للبائع الفضولي هل يرجع عليه او لا؟ ايش قلنا هنا؟ اذا فرض على انه كان جاهلا، اذا جاهل كنا يرجع بلا اشكال، هذا ما في خلاف، لان دفع له الثمن بتخيل انه ما سيرجع عليه، سواء كان الثمن موجودا ام كان سائل، هذا قلنا ما في. واما اذا كان المشتري عالما بما لان البائع فضولي وليس بمالك، هنا ما هو الموقف؟ قلنا تارة يكون الثمن موجودا واخرى يكون تاركا. فان كان الثمن موجودا قلنا يرجع وياخذ، ليش؟ اذ لم يتحقق ما يوجب انتقال عنه، ومجرد التفليض قلنا لا يوجب ان يصير ذلك. هذا هم بينا، وصلنا علما. واما اذا كان الثمن ثالثا، محاضرتنا من الان ان شاء الله. واما هذا كله، هذا كله اذا كان الثمن موجودا والمشتري حسب الفرق، هذا لن ننسى هو عالم بان البائع فضول. واما اذا كان الثمن تالفا ونؤكد المشتري شنو، هاي لن ننساها، مضغيب من الذهن هاي القضيه، اذا غابت من الذهن كل شيء خطا. والمشتري ونؤكد ان المشتري شبيه عالم بان البائع فضولي، فهل يرجع المشتري على البائع ثمن تارك؟ كلا، منو كلا؟ الفضول بسرعه كلا، خوش لقي حصل. المعروف هو عدم جواز الرجوع، لا حق له في المطالبه، بل ربما ادعي الاتفاق على ذلك. وما هو الوجه؟ يقول ذكر البعض في وجه ذلك انه سلطه مجانا، يعني المشتري سلط علما البائع الفضولي على الثمن مجانا، فإذا أتلفه فلا مجوز علما للرسول، هكذا قال. والشيخ الأعظم يميل إلى ذلك أيضا، يقبل ترى هاي الأحكام، ولكن يقول ذلك يحتاج إلى توضيح. إنه نحتاج إلى أن نستعرض مدرسة الضمان، ضمان الأموال ما هو، لنلاحظ هل يعم مقامنا أو لا. وفي هذا المجال يقول مدرك ضمان الثمن إذا قلنا نريد أن نقول بأن الله يضمن مدرك الضمان ما هو؟ إما قاعدة على اليد، أخذ البايع الثمن وصار في يده، واليد موجبة للضمان. إن المدرك إما هذا أو مدرك ثاني، أو المدرك إيش؟ قاعدة الإقدام التي ذكرناها في باب البيع الفاسد. حيث قلنا إن البائع إذا قبض ثمنه فيضمنه لو تلف. يضمن علما للمشتري، يعني يأخذ البائع، يأخذ من المشتري المبيع له باكر البيع، والثمن شنو؟ يضمنه إذا كان ثالثا للطيب بدل. لماذا؟ لأنه يعني البائع أقدم علينا على أن يضمن الثمن، ونفسه يضمنه بمن بالمبيع، في مقابل المبيع لا مجانا. فإذا لم يضمن بالمبيع بسبب ماذا؟ فكان البيع، فيضمن بالبدل الواقعي. ولكن مدرك الضمان هو الإقدام، هذا ذكرناه وين؟ في البيع الفاسد. ونفس هذا الكلام نذكره في المقام. فنقول البائع الفضولي يضمن الثمن إما لقاعدة اليد أو لقاعدة الإقدام، أي لأنه أقدم على أن شنو؟ يضمن الثمن في مقابل شنو؟ إيش يضمن؟ في مقابل المبيع، فهو يدفع مبيعا، يأخذ المبيع، فهو يضمن الثمن في مقابل المبيع، وإلا بعد. ثم يقول الشيخ كلا المدركين ليس بثمن. أما المدرك الأول وهو اليد، فنسلم اليد هي سبب علما رب الضمان، لكن قد خصصت قاعدة اليد بمورد الأمانة. يعني إذا اليد كانت أمينة كما أين يد الأمانية في باب الوديعة؟ واحد. وبعد وين يد أمانية في باب العارية؟ وبعد وين أقعدنا في باب الإيجار؟ اليد ما دامت أمانية هذه خرجت منين؟ من قاعدة على اليد. ثم نقول وإذا خرجت اليد الأمانية فبالأولى خرجت ياري اليد التي سلطها الدافع على إتلافها، إتلاف العين مجانا كما في المقام. فإن المشتري حينما دفع الثمن إلى البائع وهو يعلم أنه فضولي. إذا قد صلبه على الإكلاف مجانا، فكيف تكون هذه اليد موجبة للظلم؟ إن اليد الأمينة ليس فيها ظلم، فكيف اليد التي سلطت على الإتلاف مجانا؟ إنه أولى ألا تكون موجبة علما للظلم. وإذا قلت إن المشتري لم يطلق البائع مجانا على الثمن، بل طلقه في مقابل إيه؟ المبيع، مو مجانا. قلت إنه يعلم أن المبيع ليس ملكا له، يعني علما له للفضول، فهو اذا قد سلطه على الثمن مجانا، لا في مقابل ملك نفس منه فضول، بل في مقابل ملك إنسان آخر، وهذا في حكم العدل. فالخلاصة قاعدة اليد لا يمكن تطبيقها في المقام. لماذا ما يمكن؟ لأن هي قد خصصت باليد الأمينة، وإذا خرجت اليد الأمينة فبالأولى خرجت اليد جاية يد المخلطة مجانا بالفقوة بالأولوية. وإذا قلت إن هذا التسليط ليس مجانيا، المشتري ما خلط البائع على الثمن مجانا بل في مقابل المثمن، هو يعلم أن المثمن ليس شنو ملكا له أي للبائع، فتسليطه على الثمن إذن تسليط مجاني. إذن المدرك الأول ليس بتام، ثم بعد ذلك الشيخ ينتقل علما إلى المدرك الثاني يريد يرد، وهو يقول أصبح إذا قلنا مجرد التطليق يوجب الملكية في كلامك وزير، بس الشيخ ما قبل شنو هذا الشيء، وقال لم يحصل ما يوجب الملك، هذا التسليط ماذا في الحقيقة؟ ليس تسليطا يوجب الملك. هو ما يريد يقول له شنو هذا ملك إلك وإلى إذا إلك وإلى آخرين، أما ما يقبل مجانا يطهية، لو شاب يطهية كما يقول هذا إلك أخذ بلاش إيه أي صحيح، لكن ما يريد يطهية بهذا الشيء. إيه بس مو مجانا، وإنما أقول صلته على إخلافه، أما مجانا الطاهية إلى لا مجانيا، بس ما نجيب المجانية ما يقبل المشتري ما يقبل مو مجانا، لا 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 مو تمليك تصليق على الإخلاف شيء. هذا مثل ما إذا جبت لك شيء وقت الظهر إجيت وقدمت لك صينية بها طعام قطر شيخنا ومولانا، هذا ملك يعني صار؟ يقول لا مجرد ماذا تسليط، يمكن نقول مجرد ماذا تسليط على أكله، أما أنه ملك صار في المرتبة السابقة لا، مو لازم هذا الشيء ندعيه. اذا صار ملك لازمهم يقدر واحد يشيل الصينية شنو من دون اكل ولا ابو الجيش يقول تعال وين قلنا اكل ما قلنا انه شيء في مجال في مجال هذا معناه تصريح هذا الاسلاف مو معناه تنبيه ثم الشيخ ينتقل ماذا الى المدرسة الثاني وهو الاقدام على الضمان فيقول الاقدام صحيح اقدمه البائع على ضمان الثمن ولكن اقدم على ان يضمنه بملكي بملكي ماذا غيري سيكون كلا كلا سيكون كلا اقدام لا يعد اقداما إذن على هذا الأساس لا يكون البائع ضامنا لا لأجل اليد إذ قلنا إن اليد الأمامية ما دام خرجت فبالأولى اليد المسلطة على الإسلام ولا الإقدام موجب للضمان لأجل أن البائع وإن أقدم على ضمان الثمن ولكن بملك الغير لا بملكه فهو كلا عليكم السلام ورحمة الله فهو كلا إقدام فلذلك الشيخ ينتهي ويميل إلى أنه لا موجب إلما للضمان لأن موجب الضمان إما اليد وإما وهي لا يمكن تحقيقها وإما قاعدة الإقدام وهي منتهية طبيعة هناك كلام بحث بس هل مقدار أطبق أو الكلام البعض يعرف إن شاء الله يقول قدس سره وأما لو كان ثالثا يعني إيش الثمن فالمعروف عدم رجوع المشتري بل المحفي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه يعني على عدم جواز الرجوع ووجهه ووجهه كما صرح به بعضهم كالحلي والحلي ابن إدريس والعلامة وغيرهما ويظهر من آخر أنه المهم الوجه الذي ذكره شنو هو سلطه وجه عدم ضمان البائع أنه سلطه فاعل سلطه منه أو ضمير أنه المشتري سلط البائع على ماله بلا أي وضعين زين توضيح ذلك هذا حكي القوم انتهى يجي الشيخ الأعظم يقول توضيح ذلك إنها أكبر التشاؤم الشيخ شنو يقول توضيح ذلك أي غموض أي غموض يوجد حتى أنت تأتي وتقول شنو أوضيح ذلك ويمكن أن يضاف الذي دعا الشيخ إلى ذكر هذا التوضيح هو أنه يريد أن يبين سبب عدم الضمان هو عدم وجود مدرك الضمان يعني المناسب فنيا ان نقول مجرى الضمان مفقود ومجرى الضمان ايش هو ما اثر يد او الاقدام وهذا ليس موجودين أما اليد ليست موجودة فلأنها مخصصة بالأمامي. ومع التسليط المجاني يكون عدم الضمان أولى. إذن الموجب لعدم الضمان ليس التسليط المجاني، وإنما الموجب لعدم الضمان هو عدم وجود موجب الضمان، سبب الضمان، مدرك الضمان، وهو اليد أو هو الأقدام. نعم، التسليط المجاني يمنع من تطبيق اليد، فذكر التسليط المجاني ينبغي أن يكون من باب المخصص علما لليد. فالموجب لعدم الضمان عدم جريان اليد وعدم جريان الإقدام وعدم جريان الإقدام، وليس الموجب للضمان هو نفس التسليط، عدم الضمان هو نفس التسليط المجاني، وإنما التسليط المجاني مانع من مانع منين؟ من تطبيق قاعدة على اليد. لا، وعلى اليد هي الموجب للضمان، فعند ارتفاعها ينتفى الضمان. الشيخ يريد يبين لنا بقوله توضيح ذلك مطلب علمي في الحقيقة، يبين أنه المناكر يقال مدرك الضمان وهو اليد أو وهو الأقدام لا يجري مع التسليط المجاني. هكذا قل، ولا تقل لا يوجد ضمان لأجل التسليط حتى ينهدر ضحيح، وإنما قل لا يثبت الضمان لعدم جريان اليد والإقدام، وإنما لم يجريا لأجل التسليط المجاني. شيء لطيف ظريف ذلك توضيح ذلك، إن الضمان إما لعمومي على اليد ما أخذ، وإما لقاعدة الإقدام الذي استدل به بها مؤحسن للقاعدة صابت به يعني بالإقدام والأمر سهل. الشيخ وغيره وين استدلوا به في باب الضمان في العقد الفاسد ما يضمن به في صحيح يضمن بفاسده، أنا أستدل به الشيخ على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، يعني في العقد الذي في صحيح الضمان في الفاسد أيضا يوجد ضمان، الشيخ استدل بقاعدة الإقدام. فمدرة الضمان لو اليد لو قاعدة الإقدام، والأول يعني قاعدة اليد ما تجري، ليش؟ لأن قلنا إذا الأمينة خرجت بالأولى تخرج اليد المطلقة مجانا، والأول يعني قاعدة اليد مخصصة. كيف مخصصة؟ لفحوى ما دل او بفحوى ما دل على عدم ضمان الأمين ما استأمنه المالك ودفعه اليه لحفظه كما في الوديعة. يو لا، امانة بعض مرات تكون في غير الوديعة، دفعه لاجل الانتفاع به مثل الشاف الصيفية طالع به على عاري يسمى على وضع التأمين أما تضر، أو استيفاء المنفعة منه مو طالع به، وإنما مثل الدار الرئيسية حتى تسكن بها كما في العين المستأثر. فإن وجه الأولوية شنو يقول؟ فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجد الضمان على وجه الأمانة في هالموارد الثلاثة إذا ما يستوجب الضمان فأولى التسليط المجاني بعد ما يوجب الضمان، فالتسليط على التصرف فيه يعني الشيء المدفوع وإتلافه يعني التسليط على إتلافه مما لا يوجب ذلك عن الضمان بطريق أولى بعد. إذا لاحظ التسليط المجاني صار ليس هو الموجب لعدم الضمان، يعني صار مانع من تطبيق قاعدة اليد، نقول قاعدة اليد ما يمكن تطبيقها فلا ضمان، اما ليش ما يمكن تطبيقها؟ لاجل التطبيق المجاني. ودعوى هذا الذي بينت بلسان ان قلت قلت انه لا تطبيق مجاني، فلطه على الثمن اذا لمولانا في مقابل شنو؟ المبيع مو مجاني. قلنا لا، المبيع يدري هذا مو ملكي، فبالتالي طلقه اشبه بالمجانا. يقول ودعوى انه انما طلقه انه من انه مشتري، سلطه في مقابل العوض، في مقابل العوض يعني شنو؟ مبيع، مبيع ايه، فهو عوض كل واحد عوضه للثاني، لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة. مو مجانا مثل الهبة الفاسدة حتى تقول ضمان حينئذ ما موجود، لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدمت. تقدمت وين؟ تقدمت هو في قاعدة ما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بكاذبه. التي تقدمت أنا بالعبارة شعدي، التي تقدمت على الضمان، هاي ما على الضمان فيها، هذا اشتباه، حجما اشتباه، لابد المنافس يصير عدم الضمان فيها. واضح هذا زين مندفعة، هذه الدعوة مندفعة. لا صلطة في الحقيقة، انت تقول صلطة في مقابل شيء وهو المبيع، لا باطل، لأنه يدري هذا المبيع مو ملكه، مو ملك البائع. مندفعة بأنه إنما صلطه في مقابل ملك غيره، لأن هذا المبيع ليس ملكا علما للبائع الفضول، فبالتالي كأنه صلطه مجنون، ليس كأنه. فهو فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، لم يضمنه منه، لم يضمنه مشتري، ما ضمن البائع حينما دفع له الثمن، ما ضمن مقابل في مقابل ما ضمن الثمن مقابل شيء من كيسه، لا مقابل شيء من كيس المال، لا يفيد هذا. فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة، يعني الطاهيات كأنه مجانا بعض، يشبه الهبة الفاسدة، أو قل يشبه البيع بلا ثمن، أو قل يشبه الإجارة بلا أجرة، الذي حكموا فيها الفقهاء بعدم الضمان، التي حكم الشديد وغير واحد بعدم الضمان فيها، في هذه الموارد الثلاثة بفاسدة، البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة غرماؤنا والهبة الفاسدة، قالوا لا ضمان لأن تطبيق مجاني موجود، موردنا من القصر. فإذا التطبيق تطبيق مجاني، فإذا كان تطبيق مجاني اليد بعد لا توجب الضمان، يعني اليد الأمينة إذا ما توجب الضمان بالأولى اليد الذي فيها تطبيق مجاني. هذا كله في المدرك الأول، راح نجي وين؟ إلى المدرك الثاني وهو الإقدام. ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني إلى الضمان. من ذلك احنا مين؟ من كون الدفع، من كون دفع الثمن، او من كون التضمين، ليس تضمينا من كيسي، من كيس البائع الفضولي، وانما من كيس انسان اخر، وهذا في حكم عدم التضمين. من هذا يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان، وهو الاقدام على الضمان هنا، يعني في مقامنا في مقابل البيع الفاسد، ما هو الاقدام على الضمان ذكر في البيع الفاسد، هنا لا يدري بعد الاقدام. ليش؟ لان البائع لم يقدم على ضمان الثمن بمال من كيسه، بمثمن من كيسه، وانما اقدم على ضمان الثمن بشيء من غير كيسه، إلا بما علم المشتري أنه ليس ميتا له، له يعني علما للبائع الفضولي. فإن قلت هذا انتهينا من عدة الحمد لله. الآن عندنا إن قلت قلت وشيء بسيط ما بي مشكلة إن شاء الله تعالى. إن قلت يمكن أن نقول بأن الضمان في المقام حقيقي، لأن البائع حينما دفع إليه المشتري الثمن، نسأل كيف دفع إليه الثمن؟ إنه لا يمكن أن يدفع إليه الثمن مجانا، إذا العاقل لا يقدم على ذلك، فلا بد دفعه في مقابل إيش؟ المبيع. يعني بعبارة أخرى لابد أن نفترض أن البائع والمشتري اتفقا على أن يكون هذا المبيع ملكا للبائع ادعاء، وتبانيا وبعد هذا التباني والادعاء على كون المبيع ملكا علما للبائع، فالضمان يكون ضمانا حقيقيا. لأن الادعاء والتباني الكاذب هو في طرف الضمان لا في نفس الضمان، فطرفه وهو كون المبيع ملكا للبائع هذا حصل بالادعاء الكاذب. اما بعد ان تم فسوف يكون الضمان المبني على هذا الادعاء الكاذب سوف يكون ماذا؟ ضمانا حقيقيا. وهذا نظير ما ذكرناه سابقا في بيع الغاصب، حيث قلنا كيف يقصد البائع الغاصب المعاورة، والحال على أنه لا يخرج هو من كيسه شيء فيدخل إلى كيسه شيء من دون أن يخرج منه شيء، وهذا ليس معاوضة. فكيف يقصد الغاصب المعاوضة؟ أجبنا هناك قلنا هو يبني أولا على أن هذه العين هي ملكه، وبعد هذا الادعاء تصير المعاوضة معاوضة ماذا؟ حقيقي. فالادعاء هو في طرفها وبلحاظ طرفها لا في نفسها، اي في نفس المعارض. وهذا شيء محفوظ، يعني ان يكون الادعاء في طرف الاضافه، يعني في طرف المعارضه وليس في نفسها. واذا قبلنا هذا هنا اي في باب المعارضه فلنقبله. اين نقبله؟ في باب الضمان. فنقول بعد ان تبانيا على ان المثمن ملك، ملك من؟ فضولي. فالتضمين حينئذ يصير تضمينا حقيقيا. وهذا له نظير، ونظيره ما لو فرض، ما لو فرض أن البايع والمشتري بعد أن تمت المعاملة بينهما في غير باب الفضول، في غير باب الفضول تمت المعاملة كما لو اشتريت دارا منك بثمن معين، وفلانا رجل صالح مؤمن مدقق في اموره، اتضح بعد ذلك مع الاسف كل الاسف ان الدار ليست ملكا، ليست ملكا علما للبائع، اشتباها هو كان يصور ملكا. بعدين اتضح له انه ليس من خلفه، يصير وما يصير بعض مرة مو عنده، استغفر الله ربي واتوب اليه، اتضحت اشتباهه. فحينئذ هنا ضمان موجود او ليس بموجود؟ نعم الضمان موجود، رغم ان طرفه طرف الضمان شيء غير مملوك إلا للبائع، ولكنهما تبانيا، ولا نعبر تبانيا شنو ظلما، بل تبانيا اشتباها مع العذر، تبانيا على انه ملك للبائع. فرغم وجود التباني الخاطئ في طرف الضمان، ولكن نفس الضمان والتضمين هو شنو؟ حقيقي. انه اذا قبلت هذا هنا تقبله في مقامنا، يعني اذا تباني عن ظلم وقوة وليس عن اشتباه. والخلاصة لم طول، خلاصة شنو صار؟ انه لنقل الضمان والتضمين حقيقي غايته طرفه يكون شنو؟ طرفه يكون ادعائيا، كما ذكرنا هذا في باب المعارضة، صحيح قصد المعارضة، وكما نقوله إن فيما لو اتضح بعد أن تم البيع بين المؤمنين الصالحين اتصرح على ان العين ليست ملكا علما للبائع. طب هذا اشكال، ما هو الجواب؟ هل نطبق اول هذا تنطبق؟ يقول فان قلت تسلطه على الثمن باداء مال الغير، كان هذا التعبير في يقوله تسلطه له تطليقه، يعني المشتري سلط البائع على الثمن، تسلطه مانا تسليطه، تسليط المشتري البائع على الثمن بأداء مال الغير. ايه لان هاي العين هي ليست مال البائع، خب مال الغير لبنائه ولو عدوانا، لبنائه لو كان يقول لبنائه ما كان احسن، اي اساس لبنائه، لبناء فإن من هذا الضمير الرجعة مشتري مثلا ايه شكو بيها مشتري، لبناء المشتري ولو عدوانا على كونه ملكا له، ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة، فما يقدرون يفرضون المعاوضة كما تقدم في بيع الغاصب في المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضولي، كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه، فهو إنما سلطه يعني المشتري سلط البائع على الثمن على وجه يضمنه بماله، غايته يا ماله هل ادعى الادعاء في طرف الضمان لا في نفس الضمان، إلا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع، أما بنوا ادعاء على أن هاي العين ملك للبائع، بوي الشارع ما يخبر، يقول لك الشارع منه لا تدير بال لا تدير تبعي وين تشعر ربح، هاي لا تدير بال واقعية وين من الناس عملهم على ذلك، إلا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن، يعني أن هذا الادعاء ادعاء كاذب، وتعاقدا معرضين، معرضين عن من؟ عن ذلك، يعني عن حكم الشارع، كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السفاح والظلمة، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا علما، قال يلا ملكك هذا يا ابويا ايه، اذا فالتسليط ليس ايش راح يصير مجانا، قال لا التسليط مو مجاني، وتضمينه البائعه ايش راح يصير بمقابل الثمن من ماله، من ماله من مال من المال البائع حقيقي، هذا التضمين تضمين حقيقي دليل من ماله، هذا صار ادعاء به، الادعاء صار في التضمين وهو كون مالا له للبائع، الا ان كون المثمن مالا له ادعائي، فالادعائي راح يصير في طرف التضمين لا في نفس التضمين، نفس التضمين والضمان حقيقي، فهو كما لو ظهر المثمن المعين، كما مثلنا بين المؤمنين دار بيعت بين المؤمنين، فهو كما لو ظهر المثمن المعين، هذه الدار بارت ملكا للغير، فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن، لو كان الثمن كالف يرجع إلى طيني أنت ضامن اتفاقا بلا إشكال يرجع إليه، مع انه انما ضمنه الثمن، هذا المشتري ضمن البائع الثمن، هذا الدار اللي هي ليست ملكا للبائع، مع انه انما ضمنه الثمن باداء هذا الدار، هذا الشيء الذي هو هذا الغير ليس مال البائع، فكما ان التضمين هنا حقيقي، وين التضمين هنا؟ هو في هذا مثال المؤمنين، وكون المثمن مالا له اعتقادي، لا يقدح تخلفه في التضمين كما ان هذا ما يأثر. ها فكذلك في موردنا من أسر. فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن عدوانا، ملك البائع عن المثمن عدوانا، هذا ما يقدح في التضمين الحقيقي بماله يعني بمال البائع. فالتضمين حقيقي ولكنه طرف التضمين هو ادعائي طرف ارواح ان شاء الله. قبل ما هذا ارجع للعبارة، اكو في العبارة شويونة ذهي من اول بلد عايشوف مو بالمطلع لا في العبارة. فان قلت تسلطه قلنا الان تسليط هاي باريش تسليطه يعني تسليط المشتري على الثمن، تسليط المشتري البايع على الثمن لأداء مال الغير لبنائه، قلنا لبناء المشتري ولو عدوانا على كونه ملكا له يعني للبائع هذا ما يجوز. ولولا هذا البناء ما يتحقق مفهوم المعاهدة ما فيش. بعدين شي يقول إلا منا هاي إلا أن كل منهما لما تحتاج لها إلى جواب يقول لما قطع النظر عن كذا ترك كذا مو شيء ولا يحتاج الى جواب ما يصير بلا جواب تعال وين الجواب. الا ان كل منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن وتعاقدا معرضين عن ذلك كما هو الشأن في المعارضات الباردة في أموال الناس بين السراق والظلمة، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع فالتسليط ليس مجانا. تقول تقول لي هذا الجواب غير بعد ما أقول فالتسليط هو يكون يصير الحال على أنه ما أكثر الترابط ما يصير ما يصير ترابط معك وما إلى معنى الجود إلا أنه كل منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع فالتسليط ليس مجانا وتضمينه هذا الترابط ما موجود. وكان الأنسب أن هاي الكبار أصلا ما أقول لها شنو داعي إلا يعني إذا نشيفه ولا أحسن نمشي مثلا أقول أنت مو شيء ترى من العبارة أقول لو كان يفعل الشيخ اقتراح إلا أن كل منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع وتعاقدا معرضين عن ذلك هاي كلها تشاء تبقى من كما هو تمشي العبارة حلوة شوف هذاك الوقت شلون تصير العبارة حلوة هتشي. فإن قلت تسليطه على ثمن لأداء ما نزل لبنائه ولو عدوانا على كونه ملكا ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المحاورة كما تقدم في تصحيح ليس غاصب لنفسه فهو إنما قلبه على وجه يضمنه بماله كما هو الشأن في المعاوضات الواردة في على أموال كل العبارة حلو حلو أصلا تمشي بعد ولا داعي على أي حال والأمر سهل إن شاء الله تعالى. جيد هذا إن قلت انتهينا من حلو شي جاوب الشيخ حاط الجواب الشيء جواب بسيط ما في شيء يقول نحن لا نتعقل أن يكون التضمين حقيقيا ولكن يكون الطرف شنو ادعائي هذا شيء غير ممكن في حد نفسه. فإن معنى الضمان الحقيقي كون الشيء شنو في الذمة والخسارة على شيء هذا معنى الضمان الحقيقي. ومن المعلوم بعد كون المال ليس ملكا ملكا حقيقيا علما للبائع بل ادعاء كاذبا كيف يصير تصير الخسارة في ذمة في ذمة البائع هذا تصور هذا ضمان بمال الغير وليس ضمانا بمال الشخص شنو نفسه. إذن هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها في باب الضمان. نعم هي وجيهة إيه؟ وجيهة إيه؟ في باب المعاوضة لتصحيح قصد المعاوضة. هناك يظهر أن يكون الطرف ملكا ادعاء ولكن المعاوضة تكون حقيقية أنه شيء ممكن ومعقول. وأما في باب الضمان فلا يتصور الضمان إلا وين بين المالكين شنو الحقيقيين. ولذا لو أجاز المالك يطير الضامن من هو؟ يصير الضامن من هو لو أجاز المالك؟ هو نفسه باعتبار أن الضامن الحقيقي هو المالك. ما يأثر على الكلمة أو على المالك بمجرد أن يجيز يصير الضامن من هو؟ يصير الضامن هو المالك نفسه لا نفس ذلك البائع الذي بنى على أنه هو المالك. إن هذا يدلل على أن الضمان الحقيقي لا يكون إلا في حق المالك الحقيقي. وأما ما ذكرت يا مولانا في أنه لو تعاقد مؤمنان صالحان مشيولا ثم اتضح أن الدار ليست ملكا للبائع فنسلم هناك الضمان ذلك. يعني هذا البائع المؤمن يكون فيه ضامن ويحق للمشتري أن يرجع إليه. ولكن من أي باب؟ لا من باب أنه ضمنه رغم كونه مالكا ادعائيا بل من باب على اليد ما أخذ. يعني من باب ضعف اليد أو بالأحرى من باب التصرف في مال الغير من دون طيب نفس. يعني هذا البائع تصرف في السنة من دون طيب نفسنا مشتر وإنما طابت نفسه لو كانت الدار ملكا للبائع. أما إذا لم تكن فلا تطيب نفسه. إن الضمان من هذه الناحية من جهة عدم طيب الناس أو من جهة اليد وليس من جهة وجود ضمان حقيقي رغم كون الطرف شنو من كان ادعائيه. نعم مولانا هذا انتهى ذكره الشيخ رحمة الله عليه. بقي تطبيق تطبيق هذا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على لا يعني قصد المعاوضة يكون قصدان. احنا نريد نسوي قصد نريد نسوي شلون يقدرون يقصدون القصد ولا لا.
شلون تصير تصير شلون تصير